لقاك قريبا تنفى. عدني بشهادة عز.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الجيش اللبناني ينفذ حملة مداهمات واسعة لمنازل مطلقي النار في أحياء خلدة جنوب بيروت. البرلمان العراقي يستعد للقيام بتشكيل لجنة لمتابعة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. الرئيس المصري يصادق على قانون لفصل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من المؤسسات الحكومية. أهلا بكم إلى التفاصيل. نفذ الجيش اللبناني حملة مداهمات واسعة لمنازل مطلقي النار في منطقة خلدة جنوب بيروت أثناء تشييع الشهيد علي شبلي، وتمكنوا من اعتقال قاتله. وأعلن الجيش في بيان أن مسلحين أطلقوا النار على موكب تشييع شبلي، ما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أحد العسكريين، محذرا من أن وحدات الجيش ستطلق النار باتجاه أي مسلح بالطرقات في خلدة. من جانبه قال النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله إن من قام بالكمين في خلدة عصابات مسلحة ومتمردة على الدولة والقانون، مضيفا أن حزب الله طالب الأجهزة الأمنية بتدارك الأمر. أكد نائب في مجلس النواب العراقي أن البرلمان يستعد للقيام بخطوات سيادية محورها تشكيل لجنة لمتابعة الانسحاب الأمريكي وفقا للاتفاق الذي جرى ضمن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن. وقال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي إن اللجنة ستمنح تخويلا للقيام بزيارات ميدانية للمواقع التي توجد فيها القوات الأمريكية لمتابعة الانسحاب التدريجي. وأضاف أن رفض فتح تلك القواعد أمام اللجنة سيكون مبررا لاستمرار الهجمات عليها من قبل الفصائل المسلحة، إذ إن الاتفاق سيكون باطلا في حال عدم تنفيذ الانسحاب التدريجي. حول التحركات في البرلمان العراقي لمتابعة اتفاق خروج القوات الأمريكية، نستمع إلى التقرير التالي.
خطوات سيادية يستعد للقيام بها البرلمان العراقي، محورها تشكيل لجنة لمتابعة الانسحاب الأمريكي وفقا للاتفاق الذي جرى ضمن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، هو ما أكده النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الذي أشار إلى أن اللجنة ستشكل خلال جلسات البرلمان المقبلة. الموسوي أكد أن اللجنة ستمنح تخويلا للقيام بزيارات ميدانية للمواقع التي توجد فيها القوات الأمريكية لمتابعة الانسحاب التدريجي، وبالمقابل فإن رفض فتح تلك القواعد أمام اللجنة سيكون مبررا لاستمرار الهجمات عليها من قبل الفصائل المسلحة، إذ إن الاتفاق سيكون باطلا في حال عدم تنفيذ الانسحاب التدريجي. في المواقف أيضا، أكد مساعد الأمين العام لحركة النجباء في العراق ناصر الشمري أنه لا يمكن الاطمئنان من انسحاب القوات الأمريكية عبر الإعلان الذي تم.
كل وجود عسكري أجنبي على الأراضي العراقية هو وجود معادي وسيبقى هدفا لفصائل المقاومة مهما كانت التسميات.
وعلى الأرض تشكك شريحة واسعة من المكون السياسي العراقي حيال الاتفاقات مع واشنطن، وتؤكد أن الخداع يلفها، وتحذر من مغبة الالتفاف على مقررات لجنة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وهو ما حذرت من تداعياته فصائل المقاومة العراقية، إذ إن تشكيل تلك اللجنة البرلمانية شرط وضعته عدد من فصائل المقاومة لأجل وقف عملياتها ضد قوات الاحتلال الأمريكي وحلفائها، حيث إن الحوار الذي يجري مع عدد من الفصائل لأجل التهدئة والقبول بنتائج الحوار الاستراتيجي لم ينتهي بعد. أما الشارع العراقي بأطيافه السياسية والمقاومة يجمع على ضرورة التنبه من المخططات الأمريكية التي تريد تغيير صفة قواتها في العراق تحت مسميات شتى، لا تعدو كونها جميعها قوات احتلال ويجب أن تخرج من العراق بحسب قرار البرلمان. وعلى وقع تلك المستجدات يقترب الموعد المقرر لإجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر تشرين الأول المقبل، وقد قررت عدة فصائل وتيارات سياسية مقاطعة تلك الانتخابات، بينما الحكومة العراقية لا تزال على قرارها بإجرائها في موعدها بعدما تم تأجيلها سابقا.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلات قانوني الفصل بغير الطريق التأديبي والخدمة المدنية المعروفة إعلاميا بفصل الإخوان بعد أسبوعين من موافقة مجلس النواب نهائيا عليه، وأدخل على القانون الذي وضعته السلطة تعديل وحيد لضمان عدم تطبيق التعديلات الجديدة على الجيش وكذلك الفئة التي تنظم أوضاعها قوانين خاصة كالقضاة والسلك الأكاديمي. ويهدف القانون إلى تطهير المؤسسات الحكومية من الخلايا الإخوانية في القطاعات الحكومية والتي تعزز وجودها خلال فترة حكم الإخوان وما زال بعضها فاعلاً. للمزيد حول القانون الذي صادق عليه السيسي بشأن جماعة الإخوان المسلمين نتابع التقرير التالي.
الإخوان المسلمون لن يعملوا في الحكومة، هذا هو مضمون القرار الذي صادق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي ينص على فصل الموظفين التابعين لجماعة الإخوان من الوظائف الحكومية. وينص القانون أيضا بأن يكون فصل الموظف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه عنه بعد سماع أقوال الموظف، ويتم اختاره بقرار الفصل. ولا يترتب على هذا القانون حرمان الموظف من الراتب أو المكافأة المالية. القانون تسري أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة. القانون ظهر لأول مرة في البرلمان في عام 2020 ثم غيب، لكنه عاد في حزيران يونيو الماضي إلى قاعة مجلس الشعب المصري بعد مناقشات من أعضائه تفيد بأن موظفين محسوبين على جماعة الإخوان يعملون على إفشال التطور في الدولة المصرية وربطهم بصورة مباشرة في حوادث القطارات التي وقعت أخيرا، رغم أن قرارات النيابة العامة وتحقيقاتها تشير إلى وجود مخالفات فنية ومسلكية لعدد من عاملي ومسؤولي السكة الحديدية، مثل تزوير أوراق الحضور والانصراف والتواجد في أماكن المراقبة والتسيير وعدم الإخطار بضرورة إبطاء السرعة في أماكن معينة. لكن هذه الاتهامات دفعت البرلمان إلى الموافقة على القرار قبل نحو أسبوعين ورفعه إلى الرئيس الذي أقره. هذا القانون يعتبر بداية لمرحلة جديدة من خطة الحكومة المصرية في محاربة جماعة الإخوان المسلمين وامتداداتها في المجتمع المصري، خاصة في العاملين بالمؤسسات الحكومية لا سيما قطاع السكك الحديدية، كما حدث في قطاعات عدة منها التعليم والبنوك وشركات البترول ودواوين الوزارات والهيئات العامة والجامعات منذ عام 2019، وذلك بعد إصدار قرارات بفصل أكثر من 4000 موظف من الوزارات الخدمية، بالإضافة إلى الجهات الحساسة في الدولة بحجة انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجتين الثالثة والرابعة إلى جماعة الإخوان المسلمين، واستحالة إسناد مهام عالية المستوى لهم بسبب حظرهم أمنياً. مراقبون أكدوا أن مثل هذه القرارات تضع المجتمع المصري أمام خطر الانقسام والدخول في أزمات عميقة تزيد من تصدع الشارع.
أعلى أعلنت حركة حماس إعادة انتخاب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي وصالح العروري نائبا له. وأكدت اللجنة الانتخابات المركزية في الحركة الانتهاء من الإشراف على مراحل العملية الانتخابية الداخلية للحركة في جميع الأقاليم، وثمنت الروح العالية التي تحلى بها أبناء الحركة الذين شاركوا في هذه العملية الانتخابية في الأقاليم كافة، والتي شارك فيها 10,000 في جو من الأخوة والالتزام والتنافس الشريف. وسبق أن أعلنت حماس انتخاب يحيى السنوار قائدا لها في قطاع غزة، وخالد مشعل قائدا لإقليم الخارج، وصالح العروري قائدا للضفة الغربية. أكد وزير الدفاع اليمني أن القوات المسلحة واللجان الشعبية ما تزال تحتفظ بالعديد من المفاجآت للمعتدي في حال استمر في عدوانه وحصارها الظالم. وخلال لقائه رئيس الوزراء أشاد اللواء الركن محمد ناصر العاطفي بمستوى الدعم والإسناد الحكومي والشعبي المادي والمعنوي المتواصل للجبهات، مشيرا إلى أهمية تواصل هذا الدعم لما من آثار إيجابية على المقاتلين وروحهم المعنوية. من جهته قال رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز بن حبتور إن حكومة الإنقاذ ماضية في خطتها لدعم الجبهات وأبطالها كأولوية نص عليها برنامجها العام وخططها السنوية. تدور معارك عنيفة بين القوات الأفغانية وحركة طالبان في مدينة لشكرغاه عاصمة ولاية هلمند إحدى الولايات الثلاث التي تهددها حركة طالبان. وأعلن الجيش الأفغاني أنه صد الهجوم على المدينة، إلا أن طالبان عادت بقوة وتمكنت مجددا من دخولها. وقالت مصادر محلية أن شوارع المدينة مليئة بالجثث، وأن طالبان سيطرت على الكثير من المباني الإدارية. واقترب مقاتلو طالبان من حدود ولاية هرات بعد فتحهم جبهة جديدة في غرب هذه الولاية. هذا وكانت جماعة طالبان قد استهدفت أمس مطار قندهار جنوبي أفغانستان بثلاثة صواريخ، سقط اثنان منها على المدرج وألغيت على إثرها جميع الرحلات الجوية من المطار. المزيد في التقرير التالي.
مطار قندهار إلى واجهة المعارك المحتدمة في أفغانستان بعد استهدافه بثلاثة صواريخ ليلا. المطار أعلن أن صاروخين أصابا مدرج المطار وألحقا به أضرارا جزئية، ما تسبب بتعليق الملاحة الجوية فيه، وفق ما أعلنه مسؤول في الطيران المدني الأفغاني. إلا أن مسؤولين محليين قالوا إنه لم ترد بعد تقارير عن إصابات أو ضحايا. هجوم صاروخي تبنته جماعة طالبان التي تخوض معارك مع القوات الحكومية الأفغانية في محيط المدينة جنوبي البلاد. المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أعلن أن مسلحي الجماعة استهدفوا مطار قندهار بثلاثة صواريخ على الأقل خلال الليل، مضيفا أن الهدف من الاستهداف هو وقف الضربات الجوية التي تشنها القوات الأفغانية على مناطق سيطرة طالبان. أهمية استراتيجية على المستوى المعنوي تمتلكها مدينة قندهار قد تمنح طالبان تفوقا في حال سقوط المدينة بيدها، كونها كانت مركز نظام عندما حكمت طالبان البلاد بين عامي 1996 حتى الاحتلال الأمريكي لأفغانستان عام 2001. تطور جاء في وقت لا تزال لغة الرصاص هي السائدة في عموم البلاد، حيث دارت اشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان عند أطراف مدينة هرات غربي البلاد، وذلك غدا مقتل شرطي في هجوم استهدف مجمعا تابعا للأمم المتحدة في المدينة. مسؤولون تحدثوا عن فرار مئات المواطنين من منازلهم في أطراف هرات باتجاه وسط المدينة، فيما تدور معظم المعارك في منطقتي إنجيل وجوزارة، حيث يقع المطار جنوب وجنوب شرقي المدينة.
إلى العناوين. الجيش اللبناني ينفذ حملة مداهمات واسعة لمنازل مطلق النار في أحياء خلدة جنوب بيروت. البرلمان العراقي يستعد للقيام بتشكيل لجنة لمتابعة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. الرئيس المصري يصادق على قانون لفصل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من المؤسسات الحكومية. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. يسعدني ويسعد أسرة برنامج معكم على الهواء لهذا اليوم أن نقدم لكم حلقة جديدة وموضوع جديد إن شاء الله أن ينال رضا. نتحدث اليوم عن موضوع الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية. كيف تنظرون إلى أهمية العطلة الصيفية للأولاد ودورها في تنمية مهاراتهم؟ المساحة التي يمكن إعطاؤها للأولاد بمزاولة الألعاب الإلكترونية؟ في ظل الأوضاع الراهنة والدراسة الإلكترونية، هل أولادنا بحاجة إلى دورات تعليمية إضافية في فصل الصيف؟ وأخيراً، ما هي البدائل المتوفرة لدى الأسرة لقضاء العطلة الصيفية بشكل مناسب وبرمجة دقيقة ومفيدة للأولاد؟ طيب أحبتي، قبل أن نتحدث أكثر حول هذا الموضوع الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية وحول هذه الأسئلة، في البداية نأخذ فكرة ونعود إليكم.
ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل أينما كنتم. في فصل الصيف والعطلة الصيفية يصبح لدى الأولاد الكثير من وقت الفراغ الذي لابد من تمضيته بطريقة مسلية ومفيدة، بدلا من قضاء الأوقات بين مشاهدة التلفاز والألعاب الإلكترونية والسهر إلى وقت متأخر من الليل والنوم طول النهار. ولكن حتى لا تتحول هذه الإجازة إلى مضيعة للوقت، يجب على الأهل استثمارها بطرق أخرى ترتقي بمهارات أبنائنا وتكون ممتعة ومسلية في الوقت عينه. وعلى الأهل أيضاً اعتبار الإجازة الصيفية فرصة لمساعدة أبنائهم على تنمية شخصياتهم ومداركهم وقدراتهم الذاتية. ومما لا شك فيه أن استغلال طاقاتهم في أنشطة مفيدة يعد ضرورة حتمية ينبغي التخطيط لها قبل نهاية العام الدراسي، فإن الإجازة الصيفية يجب أن يستغلها الأهل بما يرضي الله تعالى. فالعطلة الصيفية التي يتمتع بها أبناؤنا الطلبة فرصة كبيرة من أجل قضائها بما يفيدهم في شتى النواحي. وعلى الأهل ضرورة تنمية التواصل الاجتماعي عند أولادهم خلال العطلة الصيفية، إذ إن الأسرة تفقد هذا التواصل مع الآخرين خلال أيام الدراسة. فعلى الأهل ضرورة توعية أولادهم وخصوصا في هذا الزمن الذي ينفتح الولد فيه على كل وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية الكثيرة من خلال المراقبة والتوعية والتوجيه، لأن الأهل هم قدوة بالنسبة إلى أولادهم. فكما قالوا قديما، الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. والإنسان مجموعة من الدقائق والساعات والأيام، لذلك لابد للإنسان من أن يستفيد من وقته ولا يضيعه فيما لا يفيد.
أحبتي، موضوع حوارنا لهذا اليوم الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية.
معكم على الهواء. معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
مستمعينا الأفاضل، نرحب وإياكم بالأستاذة فاتن النظام، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من سوريا. أستاذة فاتن، ما هي أهمية البرمجة والتخطيط للقطة الصيفية للأولاد؟ وهل الأهمية تزداد في ظل الأوضاع الصحية الراهنة وضرورة البقاء في البيت حاليا؟
لها موضوع كلمة البرمجة لدى الطفل خلال العطلة الصيفية هو موضوع كثير مهم وإيجاب، لأنه خاصة نحن هلأ ما يتجاوز الطفل موضوع الفوضى، كون نحن الأوقات النوم بأي وقت، الأكل بأي وقت، فكرمال هيك نحن بهذا الحيز لازم أن نكون في عندي برمجة. البرمجة اللي هي وضع برنامج نحن بالشغل على هذا الطفل. زاد أهمية حقيقة نحن هلأ عنا وضع صحي اللي هو في عنا فيروس، في عندي هذا الوباء الكورونا، فنحن صار عنا طفل وملزم أكثر منزلية من الأرض الخارجية. كرمال هيك نحن لازم نشتغل عليه ممكن صباحا نطلع بالحدائق بجو الهواء النظيف المنطقة المفتوحة، أبدا ما نلاقوا على المولات ولا الأماكن المغلقة مشان الحماية الصحية. بالإضافة نحن كنا هلأ عنا برنامج الأونلاين اللي هو لما في عندي في نشاط والمدارس أونلاين، فكرمال هيك أنا بقدر أعمل برامج شغل طفلي ببرامج تطوير ذاته بموضوع الأونلاين. بهيك بقدر أنا أكون قدرت خليه يستفاد من الواقع الصيفي بشكل جيد، وبنفس الوقت هو بيقدر يواكب فترة الشتاء والمدرسة بطريقة سلسة، ما عاد في عنده الضغط النفسي أو يمكن الإرهاق. إن شاء الله طبعا بتكون فتحة المدارس ورجع طلابنا للحياة الطبيعية وخلصنا موضوع الأونلاين. هذا بكل الموضوع مجرد برمجة أي شيء، مثل ما نحن برمج العقل الباطن نحن نبرمج أي شيء بما يتناسب مع قدراته وإمكانياته لنقدر نوصل لمرحلة متطورة ذهنيا ونفسيا واجتماعيا.
أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذة فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية والخبيرة التربوية من سوريا. أستاذة فاتن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نعم، استمعنا إلى هذا الحوار. تحدثت لنا الأستاذة فاتن نظام عن موضوع الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية وما هي أهمية البرمجة والتخطيط للعطلة الصيفية للأولاد، وهل الأهمية تزداد في ظل الأوضاع الصحية وضرورة البقاء في البيت. نشكر الأستاذة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية من سوريا على هذه التوضيحات الكاملة. أما ننتقل إلى الواتساب ونقرأ مشاركاتكم الجميلة مستمعينا الكرام، ومشاركة الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق بعثت لنا عبر الواتساب مشاركة جدا رائعة. كتبت: بما أنه انتشار وباء الكورونا اضطرت الأسر والعائلات البقاء والتواجد في البيوت ولمدة طويلة، واستعمال الألعاب الإلكترونية وانشغال الأبناء في هذه الألعاب يجب أن تستغل بصورة صحيحة ومفيدة ومسلية نفس الوقت، بحيث لا تؤثر على شخصية وصحة الأبناء وعلى الأولياء الأمور مراقبة الأبناء واختيار الألعاب المفيدة وتعطي نتائج جيدة من حيث الاستعمال. وبما أنه أوقات الصيف طويلة يجب وضع برنامج لهذه الألعاب والوقت المناسب، لأن هناك أمور ونشاطات في حياة الأسرة مثل ترتيب المنزل والاهتمام بالحديقة وخدمة الوالدين وتقديم المساعدة لهم، وعلى الأسر تشجيع الأبناء على المهارات المفيدة واستثمار الوقت واستغلال الطاقات، وأخيرا توعية الأبناء على اتباع أصول الدين والعبادة. أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا أخت أم علي الحسيني من بابل العراق على هذه المشاركة. أما الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق أيضا بعث لنا مشاركة صوتية حول هذا الموضوع، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة الألعاب الإلكترونية التي غزت عقول أبنائنا وبناتنا منذ نعومة أظفارهم حقيقة غيرت من وضعهم الفكري والذهني والدراسي، وجعلتهم لا يميلون للدراسة ولا يميلون إلى قراءة الكتب أو المطالعة أو قراءة مثلا الشعر في نعومة أظفارهم، بالقصد يعني مثلا في فترة البلوغ، يعني لما كنا نتصفح مثلا صفحات الماضي نجد أن الشعراء والكتاب سواء كانوا عربا أو غير عرب كانوا يميلون للقراءة وهم صغارا، لكن قد غزتنا الآن الألعاب الإلكترونية إلى أطفالنا، إضافة إلى الفيسبوك وألعاب البيكو لايف وغيرها، ومن البرامج الشات والمحادثات الغريبة التي تجعل الطفل أو الولد أو الشاب أو الشابة في حالة محادثة مع أناس الغرباء، مثلا الولد يتحدث مع سيدة غريبة، البنت تتحدث مع رجل غريب أو شاب غريب، كلها أمور صرفت أبناءنا وبناتنا عن الإبداع الفكري والإبداع الثقافي والإبداع الإنساني، وهذا كله للأسف ضحية ابتلاع الهجمة الإلكترونية بصورة غير مدروسة وغير صحيحة على الإطلاق. ولهذا نحن في تراجع مستمر، تراجع خلقي، تراجع ذهني، وتراجع علمي للأسف الشديد في معظم بلدان العربية والإسلامية. شكرا جزيلا لكم.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك السيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة، جدا رائعة كانت، شكرا جزيلا لك. طيب مستمعينا الكرام، نتحدث اليوم حول موضوع الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية. حقيقة مستمعينا الكرام، تأتي العطلة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والاجتهاد وبذل الجهد في المذاكرة والمراجعة، وهي حق من حقوق الطلاب للاستراحة والاسترخاء، وأيضا للعطلة الصيفية أهمية خاصة لدى الطلاب، إلا أنه يجب التأكد على تنظيم الوقت للاستفادة منها والاستمتاع بها قدر الإمكان. وأيضا أحبتي، الإجازة الصيفية هي المتنفس الذي تنتظره الأسرة بعد عام دراسي، ومع الأيام الصيفية تسعى العائلات لوضع مخططات لقضاء إجازة الصيف. أما مع الأسف عطلة الصيف في هذا العام وأيضا في العام الماضي تكون مختلفة جدا مع السنوات الماضية، ومع وجود هذا الفيروس، فيروس كورونا الذي قيد حقيقة حياتنا، سبب ضيقة للأبناء والأسرة عامة. وفي ظل هذه الظروف يلتجئ الأطفال والشباب إلى الألعاب الإلكترونية، بحيث انتشرت الألعاب الإلكترونية وأصبحت أجهزتها موجودة في كل منزل، حيث تتطور هذه الأجهزة، فمنها ما هو ثابت في البيت مثل الشاشات العرض الذكية، ومنها ما يسهل حمله في اليد مثل البلايستيشن أو التابلت والحاسوب، أو مثل الهواتف الذكية بتطبيقاتها النهائية. مع أوقات الفراغ في فصل الصيف يفرط الأطفال، وفي هذه الظروف طبعا يفرط الأطفال في استخدام هذه الألعاب، يمارسونها لساعات طويلة، فيتحول الأمر من مجرد الألعاب أو ألعاب تسلية وترفيهية إلى إدمان وأضرار جسدية ونفسية. حقيقة مستمعينا الكرام، في هذا المجال هناك أسئلة تطرح نفسها: هل الحل هو حرمان الأطفال نهائيا من ممارستها؟ أو هل كل الألعاب الإلكترونية ضارة؟ وهل في ظل جائحة كورونا ما هي البدائل التي يمكن توفيرها للأطفال لكي يخففوا من ممارسة هذه الألعاب الإلكترونية؟ نتوقف عند هذه الأسئلة، نذهب نستمع إلى هذه الفقرة ونعود إليكم. طبعا نحن فكونوا معنا.
على الهامش.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إن من أسوأ الظواهر التي تنتج من فراغ العطلة الصيفية إذا لم تستثمر بالبرامج الصالحة هي ظاهرة التصرفات الشاذة والسلوكيات المنحرفة في وسط الجيل الناشئ، ذلك أن الشعور بالفراغ يدفع لتقبل أي اهتمام، وعادة ما يصحب التوجهات الخاطئة إغواء وإغراء، ولقلة النضج والخبرة عند الشباب والمراهقين يكون انزلاقهم سهلاً. وتؤكد الأبحاث والتقارير دور مشاهدة الأفلام والبرامج السيئة والألعاب الإلكترونية المنفلتة في الاندفاع نحو الانحرافات الأخلاقية وأعمال العنف لدى المراهقين والمراهقات، كما أن استخدام شبكة الإنترنت كثيراً ما يكون وسيلة إغواء يستجيب لها الشباب، وخصوصاً في فترة الفراغ. ونقل باحث نتائج بعض الدراسات التي أجريت حول علاقة وقت الفراغ بالانحراف، وتوصلت هذه النتائج إلى ما يلي: أولاً، إن أغلبية الأفعال الانحرافية يرتكبها الفرد أثناء وقت الفراغ. ثانياً، إن نسبة كبيرة من الانحرافات ترتكب بقصد الاستمتاع بوقت الفراغ. وليس مبالغة أن نقول إن العطلة الصيفية تخرج كل عام أفواجاً من الملتحقين بتيارات الفساد والانحراف. ورد عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: من الفراغ تكون الصبوة، أي الممارسات الصبيانية. وعنه عليه السلام: إن يكن الشغل مشهدة فالفراغ مفسدة. إن ذلك يؤكد مسؤولية الجميع في الاهتمام بالتخطيط السليم لوقت الفراغ والعمل على احتواء الطلاب والطالبات واستيعابهم خلال العطلة الصيفية لمساعدتهم على استثمارها بما يخدم مستقبلهم ومصلحة الوطن. شكراً لطيب المتابعة.
طيب. طيب، الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية هو محور حديثنا لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، كيف تبرمجون للعطلة أو لعطلة الأولاد؟ ما هي المساحة التي تمنحونها لمزاولة الألعاب الإلكترونية؟ والآن نذهب نستمع معا إلى مشاركاتكم الصوتية ونعود إليكم.
سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج معكم على الهواء والمستمعين الأفاضل. بالنسبة لموضوع البرنامج، رأيي هو أن نضع القوانين ونحدد ساعات للعب بهذه الألعاب الإلكترونية ونكون حازمين في هذا الشأن، وأيضا نوفر البدائل الصحيحة للأطفال حتى لا يصبح لديهم الملل والضجر ويلتجئوا لهذه الألعاب بشكل مطول. وأيضا مع تحديد ساعات للعب نخصص لهم هدايا أو عقاب في حال عدم الالتزام بالوقت المحدد. ومن هذه البدائل يعني هي ألعاب الحركة والرياضة واللعب مع الأصدقاء في المنتزهات أو الأماكن المفتوحة، أو دعوة الأصدقاء للبيت واللعب معهم، أو إذا أمكن للأهل إحضار أدوات للعب مثل كرة المنضدة أو تنس الريشة ومن هذه الألعاب. وأيضا تحفيز الأولاد على المطالعة وحفظ القرآن وتخصيص هدايا لهم لتحفيزهم للقيام بهذه النشاطات المفيدة في العطلة الصيفية، بدلا من المكوث طويلا أمام الجوال أو الكمبيوتر أو الألعاب الإلكترونية. تحياتي وشكري لكم لهذا البرنامج الشيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم علي من طهران.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. نشهد في الأيام الحالية انتهاء العام الدراسي بالنسبة للأطفال وبدء العطلة الصيفية. نشاهد من خلال دراسات أو من خلال ما نراه على الأرض الواقع، نرى أن الكثير من الأهالي يجدون العطلة الصيفية فرصة يستغلونها إما بشكل إيجابي أو بشكل سلبي بالنسبة لأطفالهم. فمن جهة نرى أن التقدم التكنولوجيا والتطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات لها أثار إيجابية وأثار سلبية على الكبار وعلى الصغار، وبشكل خاص على الصغار. فنرى الكثير من الأطفال يدمنون الأجهزة الإلكترونية كالكمبيوتر كالآيباد كالموبايلات، ويلجأ بعض الأهالي إلى هذه البرامج أو إلى هذه الأدوات بالتخفيف من ضجيج أطفالهم، بإلهاء أطفالهم بهذه الأدوات. بعض الحالات يؤثر بشكل سلبي على الأطفال، فنرى أطفال مثلا استخدام المبالغ به لهذه الأجهزة الإلكترونية يؤدي إلى جعل الطفل ليس لديه القدرة على التواصل مع أقرانه من الأطفال. فيجب على الأهل تنظيم أوقات أطفالهم وإشغالهم بأمور مفيدة كالمطالعة، كممارسة الرياضة، كمثلا اتباع دورات تعليمية، اتباع دورات موسيقية، اتباع أنشطة رياضية معينة تساعد على تنمية هؤلاء الأطفال من الناحية الفكرية، من الناحية الذهنية، وإبعادهم إلى حد ما عن تلك الأجهزة التي لها مضار على صحة الأطفال وصحة عيونهم، أو إن كان مثلا إصابة مضار اجتماعية كجعل الطفل منعزل اجتماعيا، أو كما هو معلوم للجميع مضار استخدام المبالغ فيه لبرامج الإنترنت أو فضاء العالم الافتراضي لهذه الأجهزة. فعلى الأهل كما ذكرنا سابقا تنظيم أوقات أطفالهم، تنمية الفكرية للطفل من الناحية الاجتماعية، من الناحية الأخلاقية، من الناحية التربوية، لنحافظ على الأجيال القادمة ونحد من مخاطر الاستخدام المبالغ فيه لهذه الأجهزة. كان معكم أحمد خالد في الاستوديو.
طيب نشكر الأخت أم علي من طهران والأخ أحمد فارس من سوريا على هذه المشاركات الجميلة. حقيقة تحدثوا لنا الأخت أم علي والأخ أحمد فارس حول الأضرار والمخاطر لهذه الألعاب الإلكترونية، فهي كثيرة، هي متعددة، وفي مقدمة هذه الأضرار على الآباء الانتباه له هو الإدمان. فإذا جلس الطفل أمام هذه الأجهزة للممارسة أو لممارسة هذه الألعاب لساعات سرعان ما يصاب بالإدمان، والإدمان يعني أضرارا صحية جسدية ونفسية. وكما ذكر الأخ أحمد فارس في مشاركته في مقدمة الأضرار الصحية، الصداع الدائم، ضعف النظر، وفي مقدمة الأضرار النفسية انفصال الطفل عن الواقع ومحيط الأسرة. إن شاء الله سنتحدث عن حل هذه الأمور أكثر مع ضيف البرنامج الدكتور مسعود فكري، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي نتحدث حول الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية. ننتقل إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج ونعود إليكم.
إشارات تربوية. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم. أحبتي المستمعين، حذر خبراء الصحة من أن إدمان الأطفال على ممارسة الألعاب الإلكترونية ربما يعرضهم إلى مخاطر وإصابات قد تنتهي إلى إعاقات، أبرزها إصابات الرقبة والظهر والأطراف. وتبين الدكتورة منال عمر استشارية الطب النفسي للأطفال الآثار السلوكية السلبية من الاستخدام غير المقنن للألعاب الإلكترونية. إن الوميضة المتقطعة بسبب المستويات العالية والمتباينة من الإضاءة في الرسوم المتحركة الموجودة في هذه الألعاب يتسبب في حدوث نوبات من الصرع لدى بعض الأطفال. كما تشير الأبحاث العلمية إلى أن حركة العينين التي تكون سريعة جداً أثناء ممارسة ألعاب الكمبيوتر تزيد فرص إجهادهما. وتشير الدكتورة منال إلى أن الأسرة تشكل خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأبناء، فبفحص محتويات هذه الألعاب والتحكم في عرضها بالطرق الآتية: أولاً، ازرعوا القيم والمبادئ في نفوس وعقول أبنائكم من خلال تربيتهم تربية واعية ومراقبة مستمرة. ثانياً، وازنوا بين أوقات جدهم ولعبهم، وعلموهم التوسط والاعتدال والتعود على أن لكل شيء وقتاً محدداً خاصاً به. ثالثاً، شاركوا الطفل في الألعاب كوسيلة أساسية للحد من أثر عنفها على سلوكه. رابعاً، نموا لديه حب القراءة وخاصة القصص الهادفة التي تربط الأطفال بتاريخهم وبقضايا أمتهم. خامساً وأخيراً، شجعوهم على ممارسة هواياتهم كالرسم والخط والأشغال اليدوية والرياضة وألعاب التراكيب والصور المقطعة وغيرها. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
طيب أحبتي، قبل أن نستمع إلى هذه الفقرة، الفقرة الإنتاجية، نحن تحدثنا عن الأضرار والمخاطر وقلنا هي كثيرة كما ذكر الأخ أحمد فارس والأخت أم علي. فإذا جلس الطفل أمام هذه الأجهزة لممارسة هذه الألعاب لساعات، سرعان ما يصاب بالإدمان. وأيضا كما تفضلت الزميلة شيماء كريم حول حل وحلول هذه الأمور، ممكن أن نقول الحل في مراقبة الأطفال وتخصيص وقت محدد لممارسة هذه الألعاب، وليس حرمانهم منها نهائيا، بل يتطلب توفير بدائل جذابة ومفيدة. وكما ذكرت الأخت أم علي، تحدثت لنا حول البدائل الجذابة والمفيدة لهذه الألعاب الإلكترونية. مثلا يمكن للأم أن تشتري بعض القصص الشيقة والممتعة التي تسهم في توسعة معارفه وتحفز أبنائها على قراءتها، وتسأله ماذا استفاد منها مثلا، لتتأكد من استيعابه الدروس المستفادة من هذه القصص. بهذا العمل أنها ستسهم في تنمية معارفه وتقلل إدمانه للألعاب الإلكترونية. أيضا ممكن تحفيز الأبناء على مشاركة الأم في الطبخ مثلا، أو رسم لوحات، أو مثلا الحياكة. نحن نتحدث اليوم حول موضوع الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية. نعم، لدينا مشاركات عبر الواتساب. الأخت أم حسن من القطيف السعودية بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب، كتبت: في العطلة الصيفية حيث يمتلك الأبناء الكثير من وقت الفراغ، وفي ظل انتشار جائحة كورونا ومحدودية الخروج من المنزل، يلجأ الكثير منهم للألعاب الإلكترونية التي يجدون فيها وسيلة للترفيه والتسلية، ولكنها قد تتحول إلى سلوك إدماني إن لم نقف أمامها، وتسبب أضرارا جسدية ونفسية للأبناء، فهي تجعلهم منعزلين ويفتقدون شيئا فشيئا الرغبة في الاختلاط بالآخرين، كما أنها تؤثر سلبا على النظر وتسبب الألم في الجسم. لذلك لابد من تقنين استخدامها ومحاولة توفير البديل الجيد والذي يعود عليهم بالنفع والتسلية في نفس الوقت. وشكرا لكم، وشكرا لك الأخت أم حسن من القطيف السعودية على هذه المشاركة. مستمعينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن نكون ونستضيف الأستاذة سحر مصطفى، الباحثة الاجتماعية من لبنان. سلام عليكم أستاذة سحر.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله أستاذة. نعم، شكرا جزيلا لك. طبعا دكتورة سحر، نحن نتحدث حول الألعاب الإلكترونية والبرمجة الصيفية. بداية، كيف تنظرون إلى أهمية العطلة الصيفية للأولاد ودورها في تنمية مهاراتهم؟
الحقيقة يعني خصوصا في بعد سنتين تقريبا المرّة في ظل جائحة كورونا،
نعم،
والاستخدام المفرط للإنترنت، من الضروري الاهتمام بالأنشطة الحركية للأبناء خلال العطلة الصيفية.
نعم.
يعني يجب أن يكون هناك برنامج صيفي نبعد فيه قدر الإمكان عن الأمور الإلكترونية والإنترنت والجلوس أمام الشاشات.
طيب.
وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن يلتفت إليها الأحد. يعني أصلاً هي نحن كنا دائماً نحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية والتماس مع الأجهزة الإلكترونية. الآن أصبح هذا التحذير مضاعفاً، خصوصاً مع اضطرار الكثيرين لمتابعة دراستهم عبر الأجهزة الإلكترونية والوقوف في المنازل لفترة طويلة.
أحسنتم.
يعني موضوع العطلة الصيفية يجب أن يكون فرصة أمام الأهل اللي التمس مع الطبيعة، النشاط الجسدي، الأنشطة الفنية للأبناء. هذه نقطة كبيرة يجب أن يستفيد، أو فرصة يجب أن يستفيد منها الأهل.
أحسنتم. طيب دكتورة، ما هي نظرتكم إلى الألعاب الإلكترونية؟ وهل يمكن القول أن كل هذه الألعاب مضرة للأولاد؟
الحقيقة التعاطي مع موضوع الألعاب الإلكترونية والأولاد يجب أن يكون بحسب الفئات العمرية.
نعم.
وحسب نوع الألعاب أيضا.
نعم.
نحن نعرف دائما أي أمر له سلبيات وإيجابيات.
نعم.
وبالنهاية هذه الأدوات، يعني نحن من نحدد هذه الأدوات كيفية استخدامها.
نعم.
هناك ألعاب هي خطيرة بالذات، يعني هذه الألعاب لها تأثير نفسي، تقدم أفكار عنيفة للأبناء، مخيفة أيضا للأطفال، خصوصا تسبب إدمان لمرحلة المراهقة مثلا، ألعاب التي لها علاقة بالألعاب العسكرية وغيرها.
نعم.
وأيضا هناك ألعاب فكرية، ألعاب تنمي الذكاء اللغوي عند الأبناء، فيها استفادة مثلا يمكن تطوير مهارات فنية للأبناء فيها. لذلك لا يمكننا أن نحديث عن الألعاب كلها في سلة واحدة.
أحسنت.
ويجب أن ننتبه أيضا أن المرحلة العمرية تحت 6 سنوات يجب أن يكون استخدام الأبناء للألعاب الإلكترونية محدود جدا.
طيب.
يعني بفترة تطور فكري وذهني وعقلي وتطور للمهارات الحسية لديهم، لذلك استخدام الألعاب في هذه المرحلة يجب أن يكون محدودا جدا، لنتيح الفرصة للولد حتى يطور الجانب الأخرى.
أحسنتم.
بين 6 سنوات و 12 سنة أيضا يجب أن يكون هناك تقنين واختيار جيد لما ينفع الأبناء، وأيضا تنظيم الوقت.
نعم. طيب
12 سنة يجب أن يكون هناك حوار مع الأبناء عن كيفية اختيار الألعاب المناسبة، كيفية ضبط الوقت فيما يتعلق فيها، التنبيه على بعض الألعاب اللي فيها مفاهيم خطيرة، اللي فيها التعرف أحيانا تلعب عبر الشريكات، وفيها تعرف أحيانا على أشخاص قد يكون يعني ممكن يكون مؤذين للأطفال، أو ممكن أحيانا يتعرض للاستغلال بعمر يعني 5 سنين الأطفال اللي مراهقين.
طيب.
لذلك ننتبه أيضا على موضوع الإدمان، لأنه المراهقين عرضة بشكل كبير للإدمان إذا بقوا لوقت طويل على الألعاب. ما بكفي أن اللعبة تكون غير مؤذية بذاتها، أيضا اللعب لفترة طويلة يكون هو المؤذي.
طيب دكتورة سحر، إذا تسمح لنا أن نستمع إلى مشاركة الأخوة أم حسن من محافظة أهواز، ربما تكون هذه المشاركة السؤال، ومن ثم نعود ونستفيد أكثر من كلامكم الرائع والمفيد. سلام عليكم أم حسن.
سلام عليكم. كيف يمكننا أن نقنن الألعاب الإلكترونية للأطفال؟ فهم غالبا ما يلتزمون بالقوانين اللي نضعها، وخاصة في هذه الأيام يستفادون من الجوال بشكل كبير وتعودوا على ذلك. وشكرا أم حسن من
أهواز. شكرا جزيلا لك يا أخت أم حسن من محافظة خوزستان مدينة أهواز. دكتورة سحر، هل كان السؤال واضح؟
نعم
تفضلي. نعم.
ولكل الأهل الذين يحاولون جاهدين في هذه الظروف لمواكبة الأبناء وتوجيههم، وخصوصا في ما يتعلق باستخدام الألعاب
الإلكترونية. نعم تفضلي.
الحقيقة هنا عندنا أكثر من شق، يعني نستطيع أن نستعين ببرمجيات، هذه البرمجيات المجانية موجودة على العديد من المواقع، يمكنها حتى مزودي الإنترنت ممكن يزودهم بهذه الخدمة، اللي هي يعني تسمح بأوقات محددة، يعني بعد وقت محدد أوتوماتيكيا يقوم بإطفاء الجهاز مثلا، أو تسكير هذه اللعبة.
أحسنتي.
هناك العديد من أدوات الحماية أيضا فيما يتعلق بتنظيم الوقت وحجب الأمور غير اللائقة للأطفال. هناك بعض الصفحات الخاصة يعني خصوصا على الجوال تطبيقات اندرويد او تطبيقات اي او اس. هناك الكثير من الادوات يعني البرمجيه المساعده على تنظيم الوقت. هذا من الناحيه التقنيه. من الناحيه التربويه يجب دائما ان يكون هناك حزم. يعني التربيه هي عمليه حزم جيلين وليس بالقوه، ولكن هذا الحزم يجب ان يكون متفق عليه مع الولد. نشرح للولد اضرار هذا الموضوع، اضرار الاستغراق في استخدام الجهاز، ونقدم له بدائل في المقابل.
احسنت. نعم،
يعني مثلا نحن نتفق مع الولد انه يحق له ان يستخدم الجهاز بحسب طبعا الفترات العمريه. فنفترض بعمر بين 6 و12 سنه. في هذا العمر يمكننا مثلا ان نسمح للولد بفترات العطله الصيفيه ان يستخدم الجهاز ساعتين خلال النهار مثلا. بهذه الفتره ممكن تكون متواصله، ونفضل ان تكون متقطعه مثلا نصف ساعه. نتفق على الولد ان يقوم هو بنفسه ان يضع تايمر، يعني التوقيت هو بنفسه ان يقوم بوضع التوقيت على الجهاز. مجرد ما ينتهي الوقت هو يقوم بتقديم هذا الجهاز. ولكن نحن يمكننا ان نقدم بدائل بشكل مباشر للولد حتى يتعود تدريجيا ان ينتظم لهذا الوقت. ولكن هذه العملية لا يمكن أن تتم بين ليلة وضحاها، يعني يجب أن تكون عملية مستمرة، وأن لا يستسلم الأهل من أول محاولة غير ناجحة.
نعم.
أو إصرار الولد أو بكاء أو إلى آخره.
أحسنتم.
يجب أن يكونوا حاضرين بهذا الموضوع.
نعم. شكرا جزيلا لك الدكتورة سحر مصطفى الباحثة الاجتماعية من لبنان، حقيقة تشرفنا بحضورك دكتورة سحر، شكرا جزيلا لك. الأخ عبد الله بوي من السنغال بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب لنا: يؤكد الخبراء أن شخصيات الأطفال تتغير بشكل ملحوظ نتيجة قضائهم قضاء معظم الوقت في ممارسة اللعب بجهاز مثلا بلايستيشن والأجهزة الذكية، ويتسبب ذلك في تغيير بعض سلوكياتهم ومشاعرهم. ولكم مني ألف ألف شكر. شكرا جزيلا لك الأخ عبد الله بوي من جمهورية السنغال غالية على هذه المشاركة. أخت فاطمة من العراق بعثت لنا مشاركة بسيطة قصيرة جدا، شكرا جزيلا لك يا أخت فاطمة من العراق. كتبت لنا: الألعاب الإلكترونية يفضل تصميم الألعاب الإلكترونية تعليمية وتفاعلية. شكرا لك أخت فاطمة على هذا الرأي، شكرا لك. مستمعينا الكرام، يبحث الأطفال في العطلة الصيفية عن طريقة لإشغال النفس وتعبئة وقت الفراغ، إذ يجدون ملاذهم بالألعاب الإلكترونية التي تشكل لهم مساحة واسعة للترفيه عن النفس. ويتفاعل الأطفال مع هذه الألعاب كما لو أن تفاصيلها حقيقية، لتسبب لهم حالة من الانطواء تظهر بتعاملهم مع الآخرين، فضلا عن الآلام الجسدية والنفسية التي ترافقهم. أما الآباء فيقفون حائرين أمام هذه المشكلة الكبيرة والعزلة الاجتماعية التي تنتاب الأطفال. مستمعينا الكرام، تحدثنا عن موضوع الألعاب الإلكترونية وبرمجة الصيف مع ضيفة البرنامج الدكتورة سحر مصطفى من سوريا أو من لبنان عفوا، وتمر برفقتكم اللحظة السريعة. وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.